أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى الثمرة الثانية، وهذه الثمرة لم يشر لها المصنف، وإنما نبه عليها بعض الأعلام، كالسيد الروحاني في منتقى الأصول الجزء الثالث صفحة 425. وحاصل هذه الثمرة هو أنه لو قلنا بأن المطلقة عبارة عن عدم القيد، أي ذات الماهية التي لم تقيد بقيد، وهو المعنى الأول الذي أشرنا إليه من المعنيين. فبناء على ذلك، لو شككنا في إرادة الإطلاق، فحينئذ لا بد في إثبات الإطلاق من التمسك بالقرينة الخارجية الخاصة أو القرينة العامة، يعني مقدمات الحكمة، لكي نثبت أن الحكم عام. لجميع الأفراد. وأما بناء على المعنى الثاني، وهو أن المطلق عبارة عن الشيوع والإرسال، فالإطلاق إذن وضعي وليس من خلال مقدمات الحكمة، فإن نفس اسم الجنس أو علم الجنس أو النكرة موضوع للماهية بقيد الشيوع والإرسال. فحينئذ لو شككنا في الإطلاق وإرادته، فيمكن أن نتمسك بأصالة الحقيقة لإثبات الإطلاق وعمومية الحكم. إذا فلو قال المولى مثلا: أكرم عالما، أو أكرم العالم، فإذا شككنا في الإطلاق فبناء على المعنى الأول وهو أن المطلق عبارة عن ذات الماهية بلا قيد، فحينئذ لا يمكن أن نثبت العمومية والشمولية إلا من خلال القرائن الخاصة أو القرائن العامة كمقدمات الحكمة. وأما بناء على المعنى الثاني وهو أن الإطلاق وضعي وأن المطلق عبارة عن الماهية بقيد الشيوع والإرسال، فحينئذ لو شككنا في إرادة الإطلاق أمكننا التمسك بالظهور، يعني أصالة الحقيقة، لأن التقييد يستلزم المجاز زية والأصل عدم المجاز. هذه هي الثمرة الثانية بين المعنيين. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذا الفصل الأول. وقبل الشروع في الفصل الثاني لا بأس أن نشير إلى تنبيهين. التنبيه الأول هو ما أشار له بعض الأعلام كالمظفر في أصوله صفحة 185، وهو أن الإطلاق لا يختص بالمفردات حتى يقتصر المصنف على بحث الإطلاق في هذه المفردات الأربع، وغيره من الأصوليين طبعا، بل الإطلاق يشمل حتى الجمل، مثل الجملة الفعلية صلي، فإن هذه الجملة أيضا لها إطلاق. وذكرنا سابقا أن إطلاقها يفيد الوجوب العيني التعييني النفسي، وكذلك الجملة الشرطية إن جاءك زيد فأكرمه، فهي أيضا لها إطلاق، وببركة الإطلاق يستفاد المفهوم. إذن فلا ينحصر بحث الإطلاق على الألفاظ المفردة، بل يشمل حتى المركبة كالجملة الفعلية والجملة الشرطية والجملة الغائية إلى آخره. فلا بد أن تلتفت لذلك. التنبيه الثاني، تعرض جمع من الأعلام للبحث عن النسبة بين الإطلاق والتقييد في هذا المقام، يعني بعد الفراغ عن المفردات الأربع يبحثون عن النسبة بين الإطلاق والتقييد، لكن المصنف لم يتعرض هاهنا للنسبة، وقد بحث ذلك الشهيد الصدر في الحلقة الثالثة بحثا مفصلا وبين الثمرات لهذا البحث، ولا بأس أن أشير إجمالا وعليك المراجعة. بأن البحث حول النسبة بين الإطلاق والتقييد في مقامين. المقام الأول عالم الثبوت، وهنا اختلفوا على أقوال ثلاثة. القول الأول ما تبناه المحقق النائي كما في أجود التقريرات، الجزء الثاني الصفحة 416، من أن النسبة بين الإطلاق والتقييد الملكة والعدم. القول الثاني ما تبناه سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه كما في المحاضرات، الجزء الرابع الصفحة 531، من أن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي التضاد. القول الثالث ما تبناه الشهيد الصادق أعلى الله مقامه، من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل النقيضة، هذا في عالم الثبوت. المقام الثاني عالم الإثبات، وهنا اتفق الكل على أن النسبة بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات هي الملكة والعدم. ولو كان لدينا فسحة من الوقت لخضنا غمار البحث الاستدلالي في هذه المسألة، لكن سيطول بنا المقام ونحن في آخر الأيام، فلا بأس أن تراجع ما مر عليك في الحلقة الثالثة وتستذكر، وقد مر في الكفاية أيضا في السنة الماضية أن بحثنا حول الإطلاق، حول النسبة بين المطلق والمقيد، ووافقنا السيد الخوئي أعلى الله مقامه من أن النسبة هي التضاد. ولو كنا سنخوض البحث الاستدلالي لاحتجنا إلى ما لا يقل عن درس كامل في المسألة، لذلك نقتصر على التنبيه إلى هذا المطلب الذي مر عليك، وأن هذا هو موطنه ولم يبحثه المصنف. ننتقل الآن إلى الفصل الثاني، والكلام في عدة نقاط. النقطة الأولى، ما هو الدال على الإطلاق؟ فهل الإطلاق وضعي أو أنه سياقي أو أنه عقلائي؟ هنا عدة أقوال. القول الأول ما نسب إلى المشهور قبل سلطان العلماء كما في فوائد الأصول للمحقق النائي الجزء الثاني صفحة 564، وكذلك في نهاية الأفكار للمحقق العراقي الجزء الثاني صفحة 560، من أن الإطلاق وضعي وليس من خلال السياق أو من خلال مقدمات الحكمة، ف فإن اللفظ كلفظ اسم الجنس أو النكرة أو المفرد المعرف باللام مثلا موضوع للدلالة على الماهية بشرط شيء وهو الإرسال والشيوع. بحيث لو استعمل اللفظ مقيدان لكان هذا الاستعمال مجازيا في غير ما وضع اللفظ له. هذا هو القول الأول ويلاحظ عليه بأنه خلاف الوجدان، حيث إن الوجدان على أن قائم على أن الألفاظ كلفظ اسم الجنس وعلم الجنس و المعرف باللام والنكراء إلى غيره لا تدل إلا على ذات الماء هي المهملة المبهمة كما ذكرنا سابقا. وأما استفادة الإطلاق أو القيد فمن خلال دال آخر، إما قرينة خاصة أو قرينة عامة. والشاهد على ذلك هو التبادر، فإن المتبادر من لفظ مثلا رجلان أو رجل ليس إلا ذات ماهية الرجل من دون ملاحظة قيد الشيوع والإرسال. ويشهد لذلك أيضا عدم الشعور بالمجازية عند التقييد، كما لو قال المولى أكرم الرجل الفقير فإننا لا نشعر بأن تقييد الرجل بالفقير يوجب المجازية في استعمال الرجل، بل الرجل استعمل فيما وضع له والفقير استعمل فيما وضع له، وببركة تعدد الدال والمدلول نستفيد تقيد الماء هي. القول الثاني، ما ذهب له بعض الأعلام كالسيد الروحاني في المنتقى الجزء الثالث الصفحة 433، وهو أن الإطلاق ليس وضعيا وليس بمقدمات الحكمة، وإنما هو سياقي يستفاد من خلال ظهور الكلام في كون الطبيعة هي تمام الموضوع. فإن الظاهر من كلام المتكلم كالمولى مثلا أن اللفظ المأخوذة في موضوع الحكم هو موضوع للطبيعة بما هي، وظاهر أخذ الطبيعة دقق في موضوع الحكم أن الطبيعة بما هي تمام الموضوع. فإذا قال المولى مثلا أكرم الرجل، فإن الظاهر من أخذ عنوان الرجل موضوعا للحكم بوجوب الإكرام هو أن نفس طبيعة الرجل بما هي تمام الموضوع لوجوب الإكرام بلا مدخلية لأي قيد أو خصوصية أخرى، من دون حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق، بل نفس هذا الظهور السياقي هو الدال على الإطلاق. ولذلك قال ما نصه: والتحقيق هو تعين الالتزام بأن استفادة الإطلاق ليس بمقدمات الحكمة بل من ظهور الكلام في كون الطبيعة تمام الموضوع. بيان ذلك أن اللفظ المأخوذ في موضوع الحكم موضوع للطبيعة بما هي كما عرف، وظهر أخذ الطبيعة في موضوع الحكم أنها تمام الموضوع، إلى أن يقول: وهذا الظهور نصطلح عليه الظهور السياقي وهو ثابت لا كلام فيه، إلى آخر كلامه. ويلاحظ عليه أن أقصى ما يدل عليه الظهور السياقي هو أن ذات اللفظ المأخوذ في موضوع الحكم له مدخلية في ثبوت الحكم، وأما أنه تمام الموضوع فلا يدل عليه الظهور، بل لا بد من ضم قرينة أخرى وهي الإطلاق، وإلا فيحتمل أنه جزء الموضوع وليس هو العلة التامة للموضوع للحكم. إذن فالظهور أقصى ما يثبت أن هذا له مدخلية في الحكم، أما أنه العلة التامة وتمام الموضوع فهو بحاجة إلى مقدمات الحكمة والإطلاق ليس بذات الظهور السياقي. القول الثالث وهو ما تبناه المشهور من سلطان العلماء ومن تلاه، وهو الذي اختاره المصنف، من أن الإطلاق إنما يثبت من خلال مقدمات الحكمة. إذن فاللفظ مثل لفظ رجل الذي هو اسم جنس لا يدل كما ذكرنا إلا على الماهية المبهمة بحسب الواقع. وأما استفادة الشياع أو الشيوع والسريان والإرسال فهذا إنما يكون من خلال دال آخر وقرينة أخرى سواء كانت هذه القرينة الأخرى قرينة مقالية مثل ما لو قال المولى أكرم كل رجل فإن استفادة الشيوع والإرسال من خلال قرينة مقالية وهي كلمة كل أو من خلال قرينة حالية كما لو قال المولى احترم المؤمن فإن ظاهر الحال هو عدم الخصوصية لمؤمن دون مؤمن فالمناط على الإيمان فنستفيد العمومية من هذه القرينة الحالية وهي إلغاء مثلا الخصوصية أو مناسبة الحكم وهو وجوب الاحترام للموضوع وهو المؤمن أو من خلال قرينة الحكمة كما لو قال المولى أكرم الفقير ولم يقيد الفقير بقيد فاستفدنا من خلال مقدمات الحكمة الإطلاق إذن فاللفظ لا يدل إلا على الماهية المهملة أما استفادة العمومية والشيوع أو البدلية يعني استفادة العموم الشمولي أو العموم البدلي فهو إنما يكون إما من خلال قرينة مقالية مثل أكرم كل رجل أو أكرم أي رجل أو من خلال قرينة حالية مثلا كإلغاء الخصوصية أو مناسبة الحكم للموضوع أو مذاق الشارع أو من خلال قرينة حكمة كما هو الحال بالنسبة لاستفادة الخصوصية حيث إن استفادة الخصوصية إنما يكون بقرينة إما قرينة مقالية كما لو قال المولى أكرم الرجل العادل فقيد الرجل واجب الإكرام بالعادل أو قرينة حالية مثلا كما لو قال الكوب ألف ومئتا رطل وكان هو في الحجاز فالقرينة الحالية تقتضي أن المقصود بالألف والمئتين الرطل الحجازي مثلا لا الرطل العراقي الذي هو 600 خب إذن فلا فرق بين الإطلاق والتقييد، فكلاهما يستفادان من دال آخر، من قرينة مقالية أو حالية أو قرينة الحكمة. هذا هو الكلام في النقطة الأولى. فاتضح أن هناك أقوال ثلاثة في الدال على الإطلاق، إما الوقت أو الظهور السياقي أو مقدمات الحكمة، والصحيح هو القول الثالث. طبق هذا المقدار جزاك الله خيرا. قال فصل: قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهي مباشرة. قفز طبعا إلى القول الثالث، ما ذكر القول الأول ولا ذكر القول الثاني، نحن الذي ذكرنا هذين القولين. قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة وضعا، وأن الشياع والسريان يعني الإطلاق كسائر الطوارئ يعني كالقيود يكون خارجا عن موضعه، فلا بد من في الدلالة عليه من قرينة حال أو مقال أو حكمة. النقطة الثانية: ما هي مقدمات الحكمة؟ اختلف الأعلام في عدد مقدمات الحكمة، فالبعض من الأعلام ذهب إلى أن مقدمات الحكمة ثلاث مقدمات كالمصنف، والبعض الآخر ذهب إلى أن مقدمات الحكمة اثنتان. وهذا من قبيل الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار صفحة 218، وكذلك المحقق النائيني في فوائد الأصول الجزء الثاني صفحة 573. والبعض الآخر ذهب إلى أن مقدمات الحكمة مجرد مقدمة واحدة فقط، كالسيد البرجردي في نهاية الأصول صفحة 343، وأيضا السيد الإمام في مناهج الوصول الجزء الثاني صفحة 325. وهذه المقدمة الواحدة هي كون المتكلم في مقام البيان. إذن فاختلف الأعلام في عدد مقدمات الحكمة على أقوال ثلاثة. القول الأول أن مقدمات الحكمة ثلاث، وهذا ما تبناه المصنف. القول الثاني أن مقدمات الحكمة اثنتان، وهذا ما تبناه الشيخ الأعظم والنائين. القول الثالث أن مقدمات الحكمة ليس إلا مقدمة واحدة، وهذا ما تبناه السيد البرجردي وكذلك السيد الإمام. ثم القائلون بالقول الأول وهو أن مقدمات الحكمة ثلاث اختلفوا أيضا في هذه المقدمات الثلاث وحقيقتها، كالمحقق العراقي في نهاية الأفكار جيم 2 صاد 567، وأيضا السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. إذن فكلامنا فعلا سيكون على طبق القول الأول الآن، أن مقدمات الحكمة ثلاث وبالخصوص على ما اختاره المصنف. المقدمة الأولى هي أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام المراد، وليس في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال. وأما لو كان في مقام الإهمال، يعني لم يكن بصدد البيان من هذه الجهة المبحوث عنها، بل في مقام بيان أصل التشريع لوجوب الصلاة مثلا، وأما اشتراط الطهارة واشتراط الاستقبال للقبلة وإلى آخره، فليس بهذا الصدد، بل كان في مقام الإهمال من هذه الجهة، فحينئذ لا يمكن التمسك بعموم بقوله عفوا أقم الصلاة لنفي وجوب الطهارة أو لنفي وجوب الاستقبال أو إلى آخره، لعدم كونه في مقام بيان من هذه الجهة، بل في مقام الإهمال. وكذلك الحال لو كان الشارع أو المتكلم بالعموم، عموما يعني المتكلم عموما أو الشارع خصوصا، في مقام الإجمال، بمعنى أن غرضه كان في الإبهام، فهو في مقام الإبهام والإجمال، لا أنه في مقام البيان أو في مقام الإهمال، لا، إنما هو في مقام الإجمال، بمعنى أن غرضه تعلق بكون الدليل مجملا. فإذا كان الدليل فإذا كان المتكلم ليس في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو في مقام الإجمال، فحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق لعدم كون المتكلم في مقام البيان. المقدمة الثانية: انتفاء ما يوجب التعيين، بمعنى أن لا تكون هناك قرينة بحيث تمنع من انعقاد الإطلاق، سواء كانت هذه القرينة لفظية أم كانت هذه القرينة حالية مقامية أم كان انصراف كما سيتضح لك، فإن ذلك كله مانع من انعقاد الإطلاق. كما مثلا لو قال المولى أكرم العالم العادية، فإن التقييد بالعادل مانع من انعقاد الإطلاق، أو كما لو قال أكرم العالم وانصرف لفظ العالم إلى الفقيه وليس لعالم الفيزياء أو الكيمياء، فإن هذا الانصراف أيضا يمنع من انعقاد الإطلاق. المقدمة الثالثة: انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، بمعنى أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب، وإلا فلو كان هناك قدر متيقن في مقام التخاطب فإنه يمنع من انعقاد الإطلاق. أمثال ذلك. ما ورد في رواية زرارة الواردة في باب الاستصحاب: أفتوجب الخفقة أو الخفقتان الوضوء؟ قال: لا. إلى أن قال: ولا ينقض اليقين بالشك، حيث إن القدر المتيقن في مقام التخاطب هو ماذا؟ هو ما لو كان للمشكوك قابلية للبقاء والاستمرار. يعني المقتضي موجود والشك في الرافع، فإن الطهارة وهي الوضوء لها مقتضى الدوام والاستمرار، إنما الشك في الرافع. فهذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب بين الإمام والسائل وهو زرارة. مورد: ما لو كان الشك في الرافع. وإذا كان كذلك فإن هذا القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق لقوله: ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. فلا يحرز جريان الاستصحاب إذا كان الشك في المقتضي، بل يختص بما لو كان الشك في الرافع، لأن هذا هو القدر المتيقن في مقام التخاطب بين المتكلمين وهو الإمام والسائل وهو زرارة. وأما إذا كان القدر المتيقن من الخارج وليس في مقام التخاطب، فهو لا يمنع من انعقاد الإطلاق. وهذا من قبيل ما لو قال المولى أكرم العالم وكان هناك قدر متيقن من الخارج، وهو أنه يريد العالم الورع الفقير القمي الفقيه إلى آخر، فهذا هو القدر المتيقن. فنجزم بأن من تتوفر في هذه الشروط فهو جزما داخل في قول أكرم العالم. لكن هذا القدر المتيقن إنما هو قدر متيقن من الخارج ليس في مقام التخاطب، لأن هذا هو المصداق الأجلى والأبرز للعالم، فجزما مطلوب إكرام. فإذا كان كذلك فلا يكون هذا القدر المتيقن من الخارج مانعا من انعقاد الإطلاق. إذن هذه هي المقدمات الثلاث: أن يكون المتكلم في مقام البيان لتمام المراد لا الإهمال أو الإجمال، انتفاء ما يوجب التعيين، انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب. طبق هذا المقدار وهي تتوقف على مقدمات: إحداها كون المتكلم في مقام بيان تمام المراد لا الإهمال أو الإجمال، ثانيها انتفاء ما يوجب التعيين، ثالثها انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين، فإنه يعني من الخارج فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرار لو كان بصدد البيان كما هو الفرض. بقية الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.